معذرة مرض الشيخ يعتذر نظرا لمرضه مرض شديد يعني فمعذرة يعني ان شاء الله عافية. قبل ما انت يلبست في كل المحاضرة في نقطتين متعلقة المرة اللي فاتت انا عايز اخليها اخر المحاضرة بس الناس اللي حضرتها بتكتر بعد شوية فعشان يحضرها معايا في اخر المحاضرة فكروني بالنقطتين عايز اقولها لكم خلاص؟ اه ان شاء الله. واقفين عند الإعادة ماشي؟ ناس معايا صفحة الصفحة الصفحات بتاعتها ماشي؟ قال المصنف رحمه الله: وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى ومنه قول توبة للشيخ جاب بتشام، وهي في اصطلاحه فعل العبادة مرة أخرى إلا لبطلانه مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإلا لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. كلام واضح؟ طيب. وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا. يبقى القضاء هيفيدني شوية، وعايز يقول فعل العبادة سواء في الوقت أو خارج الوقت عشان بعد شوية هيحتاج الشيخ النقطة دي. يبقى القضاء في اللغة عايز الشيخ يقول يطلق على فعل العبادة في الوقت زي بسهل الأداء أو خارج الوقت اللي هو القضاء بالمعنى الاصطلاحي. فالشيخ عايز يدلل بقى على أن القضاء في اللغة يطلق على معنى الأداء أي على معنى فعل العبادة داخل الوقت، فليقول لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، صح؟ قضيتم الصلاة هنا مش معناه خرجتها برا وقتها، أي معنى فإذا أديتم الصلاة. وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة. يبقى الآيات الثلاثة دول الشيخ عايز يدلل بيها على أن القضاء في اللغة يطلق على الأداء، خلاص؟ أما القضاء بالاصطلاح لمعنى الأصول فمعنى آخر، ماشي؟ وفي اصطلاحنا للأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت. طيب، إيه فائدة المؤقتة؟ نعم؟ طبعا ان لو كانت مطلقة لو اخرتها مش هتسميها قضاء القضاء، لانها اخرة ثانية. طب اخرتها ثانيتين، طب ثلاث ثواني، يوم، اثنين، ثلاثة، في الامر المطلق مثلا من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هو اذا ذكرها، ده مؤقت مش مؤقت مش مؤقت. طب انا ما كنت فاكر اذا ذكرتها خلاص جيت بعد ساعة صليتها بقت قضاء. طب بعد ساعة ستة ساعة كمان لما صليها ساعة كمان ما قلتش دي قضاء القضاء، والساعة التالتة مش هيسميها قضاء القضاء القضاء. فعايز الشيخ كلام الشيخ متين ان القضاء بيطلق على العبادة المؤقتة اللي هي ليها وقت مع اللي بيسموها محدود الطرفين، محدود الطرفين خلاص. وهذا الصلاح اهل الاصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، لو مثلا نلحى ركعة قبل طلوع الشمس مثلا وركعة بعد طلوع الشمس، هل تسمى أداء أم قضاء أم بعدها أداء وبعدها قضاء؟ فالشيخ مرجح انها تسمى ايه؟ اداء، خلاص. واما الاداء في اللغة فهو اعطاء الحق لصاحب الحق، ومن قوله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وقوله تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. خلاص الشيخ جاب كلام صاحب مراقي السعيد في تعريف القضاء وتعريف الأداء وتعريف الإعادة. ماشي كده كلامنا الجمع واضح. يبقى هو عايز يعرف الإعادة أولا لو تكليل الفعل إما لبطلان الفعل أو لمصلحة فاتته ده اللي عايز الدولة جماعة نجل. خلاص والقضاء الشيخ عايز يقول في اللغة يطلق على أداء العبادة كيفما كان سواء في وقتها أو خارج وقتها. أظن الكلام واضح مش أي مشاكل. هنخش بقى في نقطة ثانية. فالشيخ يقول قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. صلوات الخمس واجب موسع واجب مضيق. ليه موسع؟ لا لازم من نفس الجنس. لازم تقول من نفس الجنس عشان الصوم انت صايم واجب مضيق صح؟ تنفع تصوم وتصوم وتزكي كل حاجة لكن الصلاة والصوم مش نفس الجنس لكن الصوم واجب مضيق. فلازم تقول نفس الجنس عشان تفرق بين المقطع والمضيق صح؟ فما تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. وقد ينفرد الأداء من القضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا. واضح؟ الشيخ عايز يقول اللي فاتت الجمعة لحد ما العصر يؤدي اللي يعمل يصلي العصر يصلي الظهر قصدي 4 ركعات. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض. وصوم الحائض حياتي في كلام كثير دلوقتي. كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاءه واجب. خلاص؟ وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليست لها أوقات معينة. ده النفل المطلق وزي صلاة الاستخارة مثلا. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له وقد سبق له وجوب في وقته. يبقى الشيخ عايز يقول إن القضاء في الاصطلاح اللي فات وقته وكانت ليه واجب عليك أصلا فين؟ فين؟ في الوقت اللي فات صح؟ واجب عليك في الوقت اللي فات فأنت هتأديها خارج الوقت. شوف الشيخ يقول فما لم يعين له وقت لسه ثاني شوية لا يسمى قضاء كالزكاة إذا خرع عن وقتها وكما لزمه قضاء الصلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. ماشي؟ فالشيخ قال دون القضاء لم يتأخر له وقت معين شرعا. كلام واضح؟ هيأتي بقى الإشكال اللي هو مش إشكال الحائض. الشيخ بقى هيقول هنا سؤال معروف وهو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام وهو حرام إلى أداؤه صح؟ لا مع ده وقت ده محل اشكال صح؟ وعايز يقول ازاي يجب عليها القضاء وهو يحرم عليه اداؤه خلاص؟ وكذلك يقال في النائم والناسب لأنهما فات عليهما وقت الصلاة. ماشي؟ بس في فرق بين النائم والناسي والحائض. ايه الفرق؟ تمام والنائم والنائي عذر قدري صح؟ او لم يستطيع ان يصلي لكن الحائض ممكن تصلي ممكن تصوم لكن ما ينفعش مانع. فالحائض ممكن تصلي ممكن تصوم صح؟ لكن ما يصح شرع منه ذلك. اما النائم والناسي فتكليفه بالسلام ده التكليف ولا بالمحال؟ المحال، لان الخلل فين؟ في الفعل المكلف دي ولا في المكلف؟ في المكلف. خلاص؟ فالاثنين بيقضوا، الاثنين دول بيقضوا، بس النائم والناس عاجز قدرا والحائض عاجزه ايه؟ شرعا. فكلاهما عاجزان مع الاختلاف ما نعرف التعجيز. وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما بدليل إجماع على سقوط الإثم عنهما. وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم علينا زمن الحيض وعدمه. طبعا احنا عارفين في نوع من الوجوب، وجوب في ايه؟ وجوب ايه؟ وجوب في الذمه، وجوب ايه؟ في الاداء. فالحائض لما دخل على رمضان وجب علينا صيام رمضان فين؟ في الذمه. خلاص؟ ولا يجب عليها الاداء بل يحرم عليها ايه؟ الاداء. لما تطلب من الحيض بعد رمضان هيقول يجب عليها الاداء وجوبا موسعا الى رمضان القادم. تعالى بقى المريض، المريض زي الحائض بس المريض عنده عذر يمنع من الاداء، اما الحائض عندها عذر يمنع من صحه الاداء. خلاص؟ فالمريض برضه وجب عليه صوم رمضان وجوبا في الذمه. فاذا شفي المرض بعد رمضان تعين عليه الاداء سواء كان موسعا او على الفور على الفور بالاهلين. كلام واضح؟ فهنا هتلاقي الاشكال ان في ناس بيثبتوا الوجوب وبينفوا الوجوب. لكن لو احنا هنقول ده باعتبار وده باعتبار مفيش اشكال. فالصوم واجب على الحائض باعتبار الذمه، وغير واجب على الحائض باعتبار الاداء. مفيش اي اشكال خالص. واما الحائض فقد اختلف في اطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. في ناس قالوا واجب وناس قالوا مش واجب. فاكثر العلماء على ان انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في اطلاق الوجوب على العباده المنعقد سببها. المانع منها مانع. يعني عايز يقول ان وجود المانع مش مؤثر في اطلاق الوجوب طالما وجد سبب الوجوب. كلام واضح يا استاذ؟ طيب. وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا اثر له فلا يوصف بوجوب الا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور انه يكفي في اطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وان منع منه مانع. هو هنسميه وجوب في الذمه. فالفعل الثاني قضاء للاول. وعلى قول من قال انه لا يطلق اسم الوجوب فالفعل الثاني اداء بامر جديد وليس قضاء للاول. فهمتوا الكلام؟ شيخ عايز يقول لو انا هقول ان سبب الوجوب يكفي في اطلاق الوجوب، اذا الفعل بعد زوال العذر هنسميه ايه؟ هنسميه ايه؟ قضاء. الشيخ عايز يقول، الشيخ عايز يقول دلوقتي لو احنا هقول يكفي اطلاق الوجوب مع وجود السبب وما يضرش المانع، طب الوجوب ما بيصحش صح؟ فعل لم يفعل؟ لم يفعل. طب عملته بعد الوقت يبقى سميه ايه؟ قضاء. الفريق الثاني لا، وجود المانع يمنع من اطلاق اسم الوجوب. خلاص؟ يبقى هي مش واجبه. يبقى هي وقتها انت اصلا لما قلت يزول. العذر ايه؟ يزول. يبقى الفعل الثاني هيسمي ايه؟ اداء. اختلاف لفظي بس هياتي اشكال دلوقتي قال لك مش معنى برضه. هياتي خلاف بس دايما الشيخ هيرجع ويقول لك مش معنى. خلاص؟ يبقى على قول من يعترف بوجوب الذمه هيقول ده قضاء، وعلى قول من يعترف بوجوب انه ليس واجب هيقول ده ايه؟ اداء. وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي والمسافر في جنب وبين الحائط في جنب تاني. خلاص النائم والناسي معذور قدرا والمسافر باختياره. خلاص اما الحائض شرع. فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوسف بالوضوء، ففعل الثاني قضاء لذلك الواجب. كلام واضح اهو، ما دام هيوسف بالوجوب يبقى الثاني ايه؟ قضاء. واما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من ايام اخر على هذا اداء بامر جديد لا قضاء. فهم الكلام؟ يبقى القول بيقول لا ثاني الوجوب لا ما ينقضش، يبقى ده ايه؟ اداء. وعلى القول الثاني هنسميه ايه؟ قضاء. خلاص؟ وهذا القول طبعا وذكر ابن رشد في مقدمات ان هذا التفصيل ورد عند المالكيه. خلاص؟ وهذا القول بان صوم الحائض ما فاتها من رمضان اذا طهرت اداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف. اذا المقدمه مش عاجز نسميه اداء، بل هو بيقول هو ايه؟ قضاء. ليه ابن قدامه مثال وجوه؟ فابن قدامه بيقول ان فعل الحائض بعد انقضاء العطر بعد انقضاء صوم رمضان هنسميه قضاء مش اداء. خلاص؟ لثلاثه اوجه. ده كلام مين؟ ابن قدامه. واحد، ما روي عن عائشه رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم صيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال لك اهو كلام مين؟ المقدمة وغيره. فكنا نؤمر بقضاء. ركز معايا من الشيخ حرير، الشيخ حرير بيتكلم بعد شوية. فأول دليل لابن قدامة على أن الفعل يسمى قضاء حديث مين؟ سيدة عائشة. كنا نؤمر بإيه؟ بقضاء. يبقى الفعل الحائض بعد الطهر بعد انقضاء رمضان نسميه إيه؟ قضاء. اثنين، لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء. ماشي، ده الدليل الثاني لابن قدامة على انه ان فعل العبادة خارج الوقت يسمى ايه؟ قضاء، ويعتبر ان القضاء سبب الوجوب. ثلاثة، ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. خلاص، هذه اوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. القول الاول منها لا دليل فيه. يبقى الشيخ دلوقتي هيرد مين؟ رد ابن قدامة. ناس معانا مش معايا؟ هيرد رد ابن قدامة. ماشي، طيب، ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. هو عايز يقول لو انت قلت فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، عايز يقول موضوع قضاء. فاهم عايز اقول ايه؟ ان العباده متى امر بها في الوقت المخصوص فلم يجب اللي هو وقت الصوم، ولا وقت الصوم فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. فلم وجب بعده، خلاص، يبقى عايز اقول يبقى واجب قبله. لا، فاهم عايز اقول ايه؟ هو عايز يقول لو ما جابتش في الوقت ده ما تجابش بعده. لا لا، انا امر بيها بس لا، انا فاهم الكلام والله اعلم. فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، لكنها وجبت بعده. خلاص؟ يبقى ايه؟ وجبت فيه بس في عذر مانع. فاهم عايز اقول ايه؟ فاهم عايز اقول ايه؟ اقرا نفس الكلام كده، اقرا الكلام. لا يجب فعلها بعده، لكن وجب فعلها بعده. ماشي، يبقى عايز ما هو الشيخ عايز يقول لا انا برضو فاهم كلامك، بس انا برضو لا فاهم ابن قدامة عايز يقول هي قضاء. قضاء اذا كانت واجبه في الاول. فاهم قصدي؟ مش قصدي قول
ما
فلكنها مأمور بها بعدين. يا سيدي ماشي، لكن أمرت بها بعد ذلك صح؟ ده اللي أنا فاهم والله أعلم. ما دام أمرت بعد ذلك يبقى هي كانت مأمور بها في الأول. أنا جبتها من العقل. هو عايز يقول الشيخ يقول فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. نعم مش عارف. قد تخد بالك ممكن يكون متن المقدمة هو اللي حل يحل الإشكال، إن هو الشيخ قايل إلى آخر ده اللي أنا تبين له والله أعلم الكلام. عاشت لك ابن القدامة ورد عليك إن شاء الله. خلاص. فالقول الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على قوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا. فكنت أقول لكم شوية إن الشيخ هيستخدم النقطة دي في نقطة ثانية، إن عايز يقول كنا نؤمر بقضاء أي بأداء، زي فإذا قضيت الصلاة أو فإذا قضيتم الصلاة. فالشيخ عايز يقول إن القضاء في اللغة بمعنى الأداء، وعايز يقول إن كلام السيدة عائشة مش على الإصلاح الأصولي بل على معنى اللغة. واضح من الكلام؟ فالشيخ عايز يرد الاستدلال ابن قدامة. ناس معايا مش معايا؟ معايا؟ طيب. لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. ماشي؟ الاصطلاح ده حادث. وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم يلون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع، وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. ماشي؟ أنا عايز أقول سميه أداء سميه قضاء مش فرق، وموضوع النية مش فرعية، كده كده الحائض هتني صوم الأيام اللي فاتتها، والنائم والناسي حيموا الصلاة اللي فاتته. سميه أداء سميه قضاء مش فرقة. خلاص. والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، وان منع من تمام الوجوب مانع كالحيض، هو مراد المؤلف بقوله ولا يمتنع وجوب العبادة فين؟ في الذمة، بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناس، او ما حرمت فعلها كما في الحائض، وما جواز تأخيرها كما في زي الصلاة. يبقى عندنا كم حالة؟ ثلاثة. تعذر فعلها زي النائم والناس، حرمت فعلها زي الحائض، جواز تأخيرها زي الوجه المؤثر في أول الصلوات. في الثلاث حالات دي يثبت الوجوب في الذمة. في الحالة الأولى يتعذر الأداء في النائم والناسي، الحالة الثانية يحرم الأداء كما في الحائض، الحالة الثالثة يجوز الأداء ويجوز التأخير كما في أول الوقت إيه الموسع. معايا؟ وكان في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها. رأيت واحد على دين. خلاص. الأصل في الدين إذا جه محله هقول وجوب في الذمة ووجوب أداء معا، هنا اتحدوا، لأن هنا واجب على الفور، الواجب على الفور بيتحد وجوب الأداء مع الذمة. طب أنا معيش فلوس في ديني، سقط مني إيه؟ الأداء، لكن مش معناها سقط وجوب في الذمة. فالشيخ برضو عايز يجيب مثال ثالث او رابع، لان في حالات قد يوجد سبب الوجوب
ولا يوجد سبب وجوب الأداء. فاهمين؟ يبقى كلام الحق والنائم والناس وتأخير الصلاة ده في مثال. الحالة الثانية اللي جابها الشيخ موضوع قضاء الدين، أنا معادي الدين يا سيدي 1-8 خلاص؟ ده كده واجب على الفور. ما ده واجب على الفور الأصل فيه اتحاد وجود الذمة مع وجود الأداء. جه 1-8 معيش فلوس، أنا معطر، طب أعمل إيه؟ خلاص سقط عني وجوب الأداء. لكن ما سقطش وجوب في الذمة بقيس لا بعد لا بعد 2-3 اتفكت الأزمة أرد الدين. طيب، إذا في الحالة دي أنا عندي كام حالة يتحد فيها وجوب الأداء مع وجوب الذمة. يا راجل طب انت عاجلش بس تفكر كده في الشرع ايه هل عايزين كان حالا نشوف متى يتحد وجوب الاداء مع وجوب الذمه ومتى يفترق وجوب الاداء مع وجوب الذمه. لا واحده واحده هات لي حالات اتحاد وجوب الاداء مع وجوب الذمه. فين اخر الوقت في الواجب الموسع يتحد وجوب الاداء مع وجوب الذمة. صح ام صح؟ مليش حل غير كده. مثال الحالة التانية صوم رمضان، يبقى الواجب ايه؟ مضيق. ما هو تأخير الصلاة صار من موسع لمضيق، لكن صوم رمضان مضيق من اساسه. تأخير الصلاة تحول من موسع لمضيق، اما صوم رمضان فهو مضيق من اساسه. فأي واجب مضيق سواء بالأرض أو بالعضو يتحد وجوب الأداء مع وجوب الذمة. يبقى زي تأخير الصلاة عن وقتها وزي صوم رمضان. والحالة الثالثة موضوع الدين أو أي واجب على الفور، أي واجب على الفور مع عدم وجود العضو يتحد وجوب الأداء مع وجوب الذمة. أعكسهم بقى هقول أنت يفترق أنت لا يفترق. في الموسع في اول الوقت لا يتحدان ولا يتحدوا، ما يتحدوش ان يبقوا الموسع. صح؟ طب في المضيق عند وجود العذر زي في الحرب وزي في المرض خلاص يتحدوا ولا يتحدوش؟ ما يتحدوش. صح؟ الحالة الثالثة عند قضاء الدين عند العدل يتحدوا ولا يتحدوش؟ ما يتحدوش. يبقى عندي ثلاث حالات بيتحد فيها وجوب الاداء مع وجوب الذمة. في الواجب المضيق زي الصوم، واذا تأخر الواجب الموسع والواجب على الفور. اي واجب على الفور اديت مثال لادميين دين ادميين، لكن اي واجب على الفور بيتحد فيه وجوب الاداء مع وجوب الذمة اذا لم يوجد عذر. امتى يفترق وجوب الاداء مع وجوب الذمة؟ في الواجب الموسع في اول الوقت ما لم يتضيق الوقت. في الواجب المضيق اذا وجد عذر يمنع من الأداء كالمرض أو يحل من الأداء كالحل، كذلك في الواجب على الفور الذي وجد معه إيه؟ عذر. كلام واضح؟ تفضل. مفيش فرق، مفيش أصل. اعتبره كده. اعتبره كده. مش تفرق كتير خالص. لا كده هتصلي كده هتصلي كده هتصوم كده هتصوم. خلاص. واما العزيمه وقت المضيق ليه شقين، اساسي وفرعي. اساسي رمضان وفرعي زي تاخر وقت الصلاه. واي لا او يضع الفوض يعني انا اتمت المضيق حالتين. ايوه ما المضيق زي صوم رمضان وزي تاخير الصلاه في الواجب الموسع، بس الفرق ان ده اساسه مضيق وده تحول موسع لمضيق. واما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله العزيمة في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما فاذا عزمت فتوكل على الله. وعرفها ايضا في عرف حملة الشرع بقوله فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل ما لزم بإجاب الله تعالى والتعريف الأول أكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما تأتي. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين أو اللين، وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر. قال: ومنه رخص التاء إذا تراجع وسهل الشراء. وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها السباحة المحظور مع قيام الحاضر، سباحة المحظور مع قيام الحاضر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. سباحة محظور مع قيام الحاضر يعني ده ليس ده موضوع أكل الميتة وحرمة أكل الميتة، ماشي. لكن تعريف الآمدي لتعريف القصة تعريف أجود. الآمدي قال: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. إيه الفرق من بين ما شرع من الأحكام وفرق بين استباحة المحظور مع قيام السبب المحرم؟ هي مع قيام الحاضر، يعني مع قيام الحاضر تساوي مع قيام السبب المحرم. أنا بس ميزة تعريف الأمري كلمة ما شرع من الأحكام لعذر. إيه؟ لا ما برضو في نص. إيه الفرق بين ما شرع أحكام وصلاحة محظور؟ أصل الأمري رد التعريف ده أصلا ده تعريف ابن قدامة، وابن قدامة أخده من الغزالي، خلاص؟ فالأمري رد التعريف ده أصلا وحط التعريف ده. ايه الفرق؟ قول. لا 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 ما شرع من الاحكام. عايز الاهلي يقول ان ترك الواجب برضه من الرخصة، مش كل فعل حرام، زي ترك الصوم في علة السفر، يعني ترك الواجبات وفعل المحرمات. فاهمين الكلام؟ يعني الرخصة تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات. ايوه انا ممكن بقى اقول لو عايز اجيب عن كلام الشيخ اقول ما المحظور ترك الواجب، بس بلا شك انه كده يبقى هخلي امر واخلي نهي، ما كل امر هيبقى نهي وكله هيبقى امر. لا لو انا عايز بقى ادافع عن التعريف ده هقول المحظور طبعا من ضمن المحظور ترك الواجب، خلاص ماشي. بس في الحاله دي مفيش حاجه اسمها امر ونهي، كله مع كله، صح؟ لان الامر ترك النهي والنهي ترك بترك الترك، خلاص. لكن التعريف الأمري عايز يحدد في أمر ونهي وفي حرام وفي واجب، خلاص. فأنا عايز أقول إنه من ضمن الحرام ترك الواجب، مش شرط محظور، من ضمن الحرام ترك الواجب، صح ام صح؟ من ضمن الحرام ترك الواجب، خلاص. بس الصراحة الحرام محظور بالفعل المحرم والواجب تركه. فالأمري عايز يقول ما شرع من الأحكام يشمل فعل المحرم ويشمل ترك الواجب، ده ترك الصوم وترك أي حاجة الأصل. فهمنا كلام الأميدي؟ فالأميدي مش معترض على التعريف، الأميدي عايز يعمم التعريف، لا عايز يدخل في الرخصة ترك الواجبات زكاة العذر، ما يخصصهاش باستباحة المحرمات فقط. العزيمة أصل العزيمة هي الأصل، العزيمة عكس اعرف رخصة إذا هذه العزيمة عكس العزيمة. في حاجة؟ طيب. وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيلة أجود من الأول، ومثاله إراحة الميتة المضطر، ففيها السباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر أي المانع الذي هو خبث الميتة. خد بالك لما الشيخ جاب السباحة المحظور لما جاب مثال، جاب مثال إيه؟ مثال محرم، ما جابش مثال ترك واجب، خلاص؟ وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، لمعارض راجح كقوله: فمن اضطر في مخمضة غير متجانف الإثم، فمن اضطر غير متجانف في مخمضة غير متجانف الإثم في مخمضة، ونحوها من الآيات. ومن أبرز تعريف الرخصة شبه يجيب تعريف طويل ويخلط من الحاجات، ما عرف به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة العذر، اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. طبعا تعريف طويل وكل يعني إيه وكل حاجة خرج بها حاجة، بس أنا شايف تعريف الأميدي يعني أخسر وأفيد. هنشوف كلام الشيخ ونصرة. فبيقول هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكم الأصلي كالصلوات الخمس، وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة. ناس كم واضح في إشكال؟ واضح الكلام؟ إيه بقى اللي تاني؟ دلوقتي أنت ليه فاصلين فاش تصيد؟ دلوقتي فاش تصيد؟ فاش تصيد دلوقتي؟ تصيد لما خش في الإحرامين فاصيد؟ فاش تصيد؟ فهو الشيخ ما عرف قال ينتقل من صعوبة إلى سهولة. انت ده انتقلت من سهولة الى صعوبة، فبيقول التعريف ده ده خارج منه، عشان ده انتقل من سهولة الى صعوبة مش من صعوبة الى سهولة، يعني الرخصة اللي هو بيتحول من صعوبة الى سهولة، فخرج من قيد ده قيد ما انتقل من سهولة الى صعوبة مثل الاحرام والصيد. واضح؟ ايه؟ منضبط طبعا. يقول أدابي غير من صعوبة إلى سهولة، ده الرخصة صح؟ ده تعريف الرخصة، ده تعريف الرخصة. اقفل بس واحدة واحدة، ده تعريف الرخصة صح؟ طيب تحول من سهولة إلى صعوبة، ده عمر ما يكون رخصة، يعني ده عكس التعريف. زي إيه؟ الإحرام قبل الصيد قبل الإحرام وبعد الإحرام. تحول من مباح لمحرم، فده تغيير من سهولة إلى صعوبة، فليس برخصة، كلام واضح. خلاص. وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الأدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أن يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث. إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصا اصطلاحا، لأنه لم يكن لعذر جديد. وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ مع قيام، يعني لازم يكون السبب إيه موجود، أما السبب لو انتفى ما بقاش رخصة بقى منسوخ، كتغير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين، وكذلك ما لو قطع من الإنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه جيده ولا يسمى رخصة، لأن السبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال، ما عندوش إيد، ما عندوش إيد، وقد زالها هنا بقطعه. كلام واضح مش واضح؟ إيه اللي مش واضح؟ إيه اللي مش بيقى في حبيب قطعي؟ أنا ما اغسلش إيدي، ما قلتش في رخصة، رخصة إذا بإيدي موجودة ما اغسلش إيدي، زي ما هاتف التأمن دلوقتي، انت قولي تامل رخصة وانت تامل مش رخصة، قولي تامل رخصة لو وجد الماء وقالش استخدمه، لكن قولي من الماء ما دي مش رخصة، ما ليكش حل غير كده. تامل كلام ازاي؟ ايدك القطع يا ربنا عافينا وعافيك، ما ليكش حل غير كده، لكن ايدي موجودة وما اغسلهاش عشان اي سبب ما بلا الرخصة. خلاص الكلام؟ لا ليك تامل ده مقت كمان شوية، امتى يكون تامل رخصة وامتى يكون رخصة؟ تامل رخصة يوجد الماء وما استخدموش لعذر مرض او لزيادة مرض او لجرح او الم، لكن عدم الماء مش رخصة، ده عندينا ان ملوش حل غير كده. نعم؟ لا ما دي هتبقى رخصة واجب باعتبارين مختلفين. لا مش شايفها، مش شايفها زيها، انا فاهم قصدك، مش شايفها زيها، لان الصلاة المسافر عايز اقول برضو نزلت، لكن انت ملكش حل غير كده، هتقول لي هناك ملكش حل غير كده، فاهم ازاي؟ تمام.
هناك برضه بيشتغل برضه اللي هيلتزم بوجود وجود القاصر هيقول برضه هو ده مفيش واجب عليك. بس عايز اقول هنا في مانع من الاستخدام لكن هناك مفيش مانع, او المانع هناك شرعي لكن هي مانع قدري. يعني انت فاهم ازاي؟ هناك مانع شرعي وما انت ممكن تصلي اربعه بس غلط مثلا على قول الوجوب, لكن هناك يستحيل تتصلي اصلا. فهمت ازاي؟ وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث ان اباحة التيمم ان كانت مع القدرة على استعمال المال لمرض او لزيادة ثمن سميت رخصة, وان كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة. مفيش مية ليه؟ العبرة في تعريف الرخصة مع قيام السبب المحرم. وجد الماء يبقى وجد السبب المحرم, عدم الماء بمثابة النسخ. انا اقول لك بمثابة ايه؟ النسخ. فلا يوجد السبب ايه؟ المحرم. كعدم الماء فلا يسمى رخصة لان السبب الحكم الاصلي وهو وجود الماء زائل ها هنا, فلا تكليف بمعجوز عنه. لا تكليف بايه؟ ولا تكليف المحال. المحال والمحال الخلل هنا ايه؟ في الفعل المكلف به وهو ظاهر. والاكثرون على ان اباحة الميت المضطر رخصة وان وجب, والاكثرون على ان اباحة الميت المضطر رخصة وان وجب عليه الاكل لحق نفسه, لان الرخصة قد تجب كما هو وسميت رخصة لما فيه من التسهيل عليه بالاذن في اكل الميتة, ولم يضيق عليه بالذنب ترك الاكل منه حتى يموت. وقيل من جهة التوسيع رخصة, ومن جهة وجود الاكل عزيمة, والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم. يبقى اكل الميت عند المضطر واجب ولا مش واجب؟ واجب. رخصة ومش رخصة؟ بس باعتبارين مختلفين, ده من جهة وده من جهة. منفعش اقول ده واجب ويدخل نفس الجهة, خلاص؟ يبقى باعتبار انه واجب عليه من قاضي النفس واجب, وباعتبار ان فيها تسهيل تبقى ايه؟ رخصة. فالواحد بالشخص له جهتان. زي يستحيل الشيخ نعم مرة في النقدين اجتماع, اجتماع النقدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة ايه؟ واحدة. لكن ممكن يجتمع في شيء واحد في وقت واحد من جهتين, ممكن يجتمع في وقت واحد في شيئين من جهة واحدة, وممكن يجتمع في شيء واحد في جهة واحدة في وقتين. ده ما انت عايز, بس ما ينفعش في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. خلي واحدة مخالفة واحد الاثنين, بس لازم على الاقل واحدة تكون ايه؟ مخالفة, يا اما الشيء يا اما الوقت يا اما ايه؟ الجهة. وذكر المؤلف في المبحث ايضا ما خلاصته ان الصورة المخرجة من العموم بمخصص ان كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة. مصنف عايز يقول ايه؟ ملخص الكلام بس, والشيخ اعترف في الاخر ملخص ابن قدامة عايز يقول عند لفظ عام وجه استثناء خلاص جه دليل مخصص. فبيقول لو كان المخصص ده في نفس العلة في العام هسمي ده رخصة, واذا لم توجد في نفس العلة مش هسمي رخصة. ايه فهمت الكلام عشان نقرا الكلام؟ رايت عن نفس عام ونفس خاص. خلاص؟ امتى اقول الخاص ده رخصة؟ وامتى اقول ده مش رخصة؟ خلاص؟ فبيقول لو الخاص نفس علة الحكم مثل العام موجودة في الخاص هسميها ايه؟ رخصة. إذا لم توجد نفس علة العام في الخاص يبقى ايه؟ مش رخصة. خلاص؟ بس لا مش هيفرق في حاجة. بس ده كلام المقدمة اللي عشان الشيخ دلوقتي. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب. مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام تسمى رخصة. ما احنا اتفقنا اذا وجدت علة الحكم هتسميها ايه؟ رخصة. وان كانت لا توجد فيها لا تسمي ايه؟ رخصة. مثال ما وجدت فيه علة العام من صور التخصيص مسألة بيع العرايا. لان بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم ادلة النهي عن المزابنة. هنشرح يعني ايه؟ وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة
في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل الخاص وهي إباحة العراية المذكور. إيه المجابنة؟ تمام، بيع الرطب بالطن. مين اللي في مية فيهم؟ الرطب، خلاص؟ بيع الرطب بالطن. فبيع الرطب بالطن ده يجوز، عشان ايه موضوع المية؟ بغض النظر ايه قال او مش قال، خلاص؟ دي هي المجابنة، او احد صور المجابنة، خلاص؟ ايه بقى العراية؟ لا ايه بقى العراية دي ايه؟ اشرح. ماشي، ايه بقى العراية؟ العراية بخلاف تفسيرها. احد تفسيرات العراية قوم، طبعا عايز اقول لكم ان في العرب زمان كانوا بياخدوا بيقفتوا بايه؟ بالتمر والزبيب ويتفكروا بالرطب وايه؟ العنب. ما هو رطب وتمر، عنب والزبيب. تمر دي مرحلة متقدمة بعد الرطب، والزبيب مرحلة متقدمة بعد العنب. ماشي، حتى عندنا العنب فاكهة. فالرطب ده تفكك والتمر ده اكل، ما تتاكلوا ايدام عندهم. فالعرايه مختلف تفسيرها. اهل التفسيرات ان هو بيكون راجل فقير عنده تمر بياكل منه، نفسه في رطب، نفسه ايه؟ في رطب. فهيبيع الرطب، فيباع الرطب الذي هو على النخل خلاص بخرصيه تمره من اجل الحاجته. واضح الكلام؟ يبقى انا معايا تمر، انا معايا تمر وفوق في رطب، تمر على الارض، رطب فين؟ على النخيل. انا نفسي اكل فاكهه، نفسي اكل ايه؟ رطب. فهيتباع التمر على الارض خلاص بالرطب اللي فوق بخرصيها، طبعا بجد معانا خمسه اوسط فما دون قصه تانية، بس عايزين نفهم ان السبب في تخصيص العراية من المزابنه الحاجه، حاجه التفكك. واضح مش واضح الكلام؟ يبقى بيع العراية هي احد صور بيع ايه؟ مزابنه. لكن ان هنا في ايه؟ حاجة، خلاص؟ فلذلك عايز يقول هنا الشيخ المقدامة العلة هنا هي العلة هنا، بس وبيعها في العجر في حساب ده رخصة. فهم الكلام؟ ايه؟ دي قصة تانية، تخلش دي قصة تانية في الوضع، قصة تانية ابن حزم اعجازها والشافع قال في قوله فقير. لا، ما هو ابن حزم ده مش فارق معاه موضوع كده، ان حزم عنده يعني عرفه خلاص ماشي، لكن الشابع قال قوم فقراء لا مال لهم. ما ممكن خد بالك افرض معاه رطب معاه تمر ممكن معاه فلوس، الشابع من قيادها قال قوم فقراء لا مال لهم، معاهوش فلوس، ما ممكن فلوس الشيء رطب اللي فوق. فاهم الكلام ازاي؟ فهمت الكلام؟ فيش كلام؟ فهمت الكلام؟ فهمت؟ طيب، ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم النهي في حديث الواهب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولكنه خرج بدليل خاص. ما نفس القصة على خرج بدليل خاص. وعلة المنع غير موجودة في الأب. خد بالك الشيخ هيقرا كلامه وهيقرا في جلسة التفسير الآخر. وعلة المنع غير موجودة في الأب لأن الأبوة، ده كده برضه بيقرر الشيخ كلام من قدامة، لأن الأبوة تجعل لهم من التسلط على ما تحت يد الولد. طبعا دي محل نزاف بين الفقهاء، خلاص؟ ما لم يكن لغيره. وناقص بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق في المسألتين. فعايز أقول دي تخصيص حاصل يعني، خلاص؟ يبقى كده الشيخ خلص مبحث الإعادة والأداء والقضاء والعزيمة والرخصة. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ اللي هو في ايه؟ لا عايز يعني اتخذت اخطان اربعة اكيد اخذت الصمرة، فاحنا كده خلصنا ايه؟ الصمرة. فاكت اقول اخطان اربعة هما؟ ده كده اول محاضرة اقول اخطان اربعة. ايوه ايوه ايه ايه بقى المثمر عم الشيخ؟ ايه المثمر؟ عايز كلمتين، عايز كلمتين أدلة إجمالية، شامية أدلة، طول الاستثمار كلمتين، قواعد كلية، مستثمر كلمة واحدة، مستهلك، لازم تحفظوهم ده، لازم يبقى عندك تصور علم، ما عندكش تصور علم هتقعد تقرا لآخر وتلاقي نهايتك أنت، لازم عندك تصور، الأقطاب الأربعة، ثمرة، مثمر مستثمر طول استثمار. كده احنا خلصنا الثمرة سواء حكم تكليفي حكم وضعي ومتعلقات الحكم ايه بمعنى ده هو الثمرة. هنخش بقى بقية الاحكام اللي هي ايه قطب الثاني ايه المثمر. خلاص قال المؤلف الادلة اللي هو دليل هو فاعل بمعنى فاعل لا اظن فعيل صح عندكم فعيل صح عندكم فعيل وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهو فهم امر من امر او كون امر بحيث يفهم منه امر فهم او لم يفهم وهي مثلثة الدال والفتح افصح. يعني مثلثة الدال تضل عليهم بقى ماشي. يعني عايز يقول ينفع تفتح وتنشق تفتح وتضم وتكسر صح والدليل في الفروع على الاصول هو ممكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري خلاص والنظر في الاصطلاح طبعا دي على فكره مش تفرق في حاجه بس نرى شنو الكلام يعني والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل الى علم او غلب الظن والفكر في الاصطلاح حركه النفس في المعقولات اما حركتها في المحسوسات في تخييل يعني مش تفرق حاجه. قال المؤلف رحمه الله الاصول اربعه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع ودليل العقل المبقي على النفس الاصلي. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى. كلام واضح تفصيل القياس ايه يا راجل بقول لك في رسول اجماع يا راجل دي العقل دي العقل هو القياس. انت سألت السؤال ده اصلا صح طول الاستثمار صح قياس طول الاستثمار لان بيفهم من السكوت منطوق منطوق ومفهوم وفاقة ومفهوم مخالفة طول الاستثمار محتاج دليل يبقى كذلك القياس. وكان بعض اهل الاصول بيحط دليل بس الاوجه زي ما عمل الغزالي جعل القياس مفهوم اللفظ زي المفهوم الوفاقة وزي المفهوم المخالفة وزي دلالة الاقتضاء وزي دلالة الاثمار جعل القياس من طرق الاستثمار. كلام واضح؟ واعلم ان المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الاصوليون في كتاب الاستدلال كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع المحرمات وفتحها الواجبات وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله واصل الاحكام كلها من الله سبحانه اذ قول الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر وهو الحق. خلاص براءة عطلية براءة عطلية اذ قول الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر وهو الحق. طبعا النقطة دي مهمة جدا بس مش دلوقتي طبعا. اذ قول الرسول اخبار عن الله هقول لكم بس فديتها في النقطة تانية بس مش هشرحها طبعا. اذا تعارض قول النبي ما فعل النبي او اذا تعارض قول النبي للامة ما فعل النبي للامة ما فعل النبي هنعمل ايه؟ هل هنقول قول النبي للامة خاص والنبي مش داخل فيه ولا نعمل ايه؟ فكلام الشيخ متين اذ قول الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر هو الحق. خلاص؟ لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الامة وفعله مخالف انا مش هفلتش فعل النبي ابل هلتزم بايه من قول النبي. خلاص فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله فالحكم له وحده جل وعلا كما قال الله تعالى في الحكم لله عليه الكبير ان الحكم الا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ونحو ذلك من الايات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا ان جعله عوضا من تشريع الله جاهز او افضل منه فهو كافر باجماع المسلمين. وقد دلت على ذلك ايات كثيرة كقوله قل اطعتموهم انكم لمشركون الم اعد اليكم يا بني ادم الاية كلام اظن واضح يعني مش مفيش كلام يوفيه يعني. وقد دل القرآن على من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعوه الإيمان وإن كان زعموه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه. دل ذلك على أن دعوه الإيمان دعوة كاذبة وبعيدة وعجيبة. وذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي إيضاحهم في الإجماع. فصل. قال المؤلف رحمه الله: وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قول من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. طبعا ما مشكلة يعني كبيرة هنتكلم فيها موضوع مشكلة خلق القرآن والكلام ده، عايزين بس نوضح بعض النقاط عشان نفهمها ونقرا الكلام شوية. عندنا كده هنعمل ثلاث مذاهب: مذهب أهل السنة، ومذهب الأشعرية، ومذهب المعتزلة. هنحط سطر كده هو كل واحدة سطر وهنعمل مقارنة. فهنقول هذا أهل السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. المعتزلة: القرآن كلام الله مخلوق. ماذا بالأشعرية؟ القرآن عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو غير مخلوق عندهم، أما القرآن عندهم فهو مخلوق. تاني هنلسخ كل حاجة لوحدها، اكتب بس الكلام ده. بمذهب الأشعرية: القرآن عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو غير مخلوق، أما القرآن فهو ايه؟ مخلوق. خلاص. المعتزلة نفوا، خلاص بقى هشرح بقى الكلام، نفوا ان يكون تكلم الله عز وجل في الازل، لكن تكلم بعد هذا. بغض النظر تكلم ازاي عندهم يعني، بس هم جعلوا القران هو كلام الله. خلاص، كلام الله كلام الله، بس ايه؟ مخلوق. الاشعري قالوا لا، ربنا عز وجل له كلام نفسي قديم، كلام نفسي ايه؟ قديم، ده غير مخلوق. فكلام الله عند الأشعرية غير مخلوق. أما القرآن ده عبارة عن كلام الله النفسي. خلاص؟ يبقى أنا أقول من كده إن أهل السنة والمعتزلة اتفقوا على أن القرآن كلام الله، صح أم صح؟ وأنا أقول إن أهل السنة اتفقوا مع الأشعرية على أن كلام الله غير مخلوق، صح أم صح؟ وأقدر أقول إن المعتزلة مع الأشعرية اتفقوا على أن القرآن مخلوق، صح أم صح الكلام؟ يبقى خد بالك، الأشعرية قالوا كلام الله غير مخلوق، أهل السنة عندهم كلام الله غير مخلوق، بس كلام الله هو القرآن عندهم، أما عند الأشعرية فكلام الله هو النفسي. خلاص. خد بالك بقى، المعتزلة عايزين يحتجوا على أهل السنة ببطلان مذهب النصارى. دلوقتي مش عيسى كلمة الله والقرآن كلمة الله؟ طب كلمة الله مخلوق مش مخلوقة؟ مخلوقة، سيدنا عيسى مخلوق؟ طبعا. قال لك اهو. فالمعتزلة عايزين يحتكوا مذهبهم ببطلان مذهب النصارى. والنصارى عايزين يصححوا مذهبهم بمذهب مين؟ اهل السنة. فهمتوا الكلام؟ فيش كلام؟ متعلم كلام الله وكلمة الله. فالمعتزلة عايزين يردوا مذهب اهل السنة ببطلان مذهب النصارى. والنصارى عايزين يصححوا مذهبهم بصحة اعتقاد اهل السنة. كم واحد بحش؟ نجدها مين؟ فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وما لنا بعضهم من تجريد كلام جل وعلا عن الحروف والألفاظ خلاص؟ وأن التوراة هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن هو التوراة والإنجيل، وأن الاختلاف إنما حسب التعلق، كل ذلك باطل ومخالف عن لما عليه أهل الحق. فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله. ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، وأن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أبطل الباطل. ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولا جاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين وغير ذلك. طبعا حمل المحدث بلا خلافية يعني، بس هو بيتكلم ككلام الجمهور يعني. فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه. المعتزلة خلفين كده ولا مش مخالفين؟ لا لا مش مخالفين، بس مخلوق عنده. مين المخالف هنا؟ أشعري. خلاص، هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعنيه، تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته وحفظته. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. جاب بيت المراقي فصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات. واضح المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف والكتاب والقرآن. ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقول فإن مقصودهم بالتغير تغير المفهوم لا تغير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهذا هو القرآن العظيم. وإن كان التغير حاصلا في مفهومهما فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء، والكتابة غير القراءة بلا شك. ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه إيه؟ مقروء. في فرق بينهم، فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق، وإن تغير باعتبار المفهوم. وكتاب الله تعالى هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبع نافع والمدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي. أنا بعرف صلى كلام واضح، لا في إشكال الكلام. طيب، وابن عامر الشامي وأبي عمرو البصري وعاصم وحمزة والكتاب الكوفيين، وكذلك على الطريق قراءة الثلاثة أبي جعفر وخلف ويعقوب. خلاص؟ مسألة أو تنبيه، اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة؟ طبعا دي ما خلتنا قبل سورة خالص، بس يعني هم ما حطوها يعني خلاص، بس هنقراها يعني. اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا. أما قولي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا، وأما سورة براءة فليست في البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى ذلك. فذكر بعض اهل الاصول ان البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة ومذهب الشافعي رحمه الله. ومن أحسن ما قيل في ذلك وده كلام ابن حزم برضو الجمع بين الأقوال أن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن وفي بعض القرآن ليست آية ولا غرابة في هذا. يعني الشيخ عايز يقول لماذا ابن حزم إن عشان حد إشكال قال البسملة آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات خلاص. فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمدة والكسائي وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيها لفظة هو وبعضها ليست فيه. وقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة. أنا بقرأ بسرعة الكلام واضح اللي فيه إشكال في مشاكل في الكلام. طيب الكلام واضح يعني مش هتقرأ فيه يعني مفيش حاجة لو حد واقف في حاجة يقول لي يعني مفيش مشاكل. ولا في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قال اتخذ الله ولدا بغير واو وهي محذوف مصحف أهل الشام. وقف على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض وبذلك تتفق أقوال العلماء. يبقى مثلا يعني أديك مثلا مثال حديث مثلا ما كان هذا بالبسملة مثلا بعض الفتك له فممكن تقول أصلا هو ما كانش بيقرأ بالبسملة أصلا يعني ممكن يعني إيه لو هتمشي على أقوال القول ده ما كان هذا بالبسملة يبقى يقولها في سر لكن على القول ده مين قال لك إنه أصلا قالها. فاهم زي الكلام ده على قول بأن البسملة آية بعض القراءات وليست آية بعض القراءات. يبقى يعني مش بقول لك اشتغل هذا الكلام فعلى قراءة عاصم اللي هنرى بيها البسملة آية فيجب عليك ان تقرأها. اما لو بقى هتاخد بماذا ان هو مش آية خلاص دي قصوفك يعني. اتفضل. ايه انا لسه المحاضرة ما خلصتش انا قلت اخر المحاضرة لسه بعد الاجابة ان شاء الله. ايه اه طبعا يا ابي فتحة عملت الفتحة طبعا فتحة لا يتقاعد تنظر انت متقاعد من ايه مش ايه من زمكش معرفش معرفش فاين عايز اقول ايه ايوه بس ايه بطلاله يعني واحد مش معقول عارف فتحة ايه الفتحة ايه مش قرأت اشترى مش معقول يعني بس كده او كده يعني ان قال مش ايه ما قال له مش مشاكل لو قلتها يعني عشان تخلق من خلاف بس ما بدي علم تجم ذلك ما قدرش اقول له حاجة. بقى المسألة المهمة بقى موضوع قراءة الشاذة بقى قراءة الشاذة. قال المؤلف رحمه الله سؤال مهمة وده بعض المسائل كتير. فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات فقال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاص خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا فقراءة متتابعات متعدي جت في آيتين جت في قراءة في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات وجت في قضاء رمضان فعدات من أيام أخر متتابعات يعني حدات دي مسألتين. خلاص لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآن؟ طيب أول حاجة المسألة فيها نقطتين النقطة الأولى هي من القرآن أو ليس من القرآن خلاص دي نقطة. النقطة الثانية تنزلنا أو قلنا بأنه قول الجمهور أنها ليست من القرآن هل ينفع أحتج بها في إثبات الأحكام الفقهية ولا لا؟ يبقى عندنا مسألتين ملهمش دعوة ببعض مفيش تلازم بينهم مفيش تلازم بينهم. لا نشوف دلوقتي أول مسألة هل القراءة الشاذة من القرآن أم لا؟ جمهور أهل العلم ليست من القرآن يعني لا تقراها وأنت بتقرا كده أهو ولو قريتها في الصلاة في ناس قالوا خد تبطل لأنك قريت أي كلمة بتتكلم كلام عادي وبعضهم قال لا يحرم لكن لا تبطل الصلاة كلام واضح. يبقى دي اول مسألة. الجمهور الجمهور على ان القراءة الشاذة لا يجوز التعبد بتلاوتها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. بعضهم اذاب ان الصلاة تبطل لو قريتها داخل الصلاة. اكيد اتكلمت فلان خلاص. ابن القيم رحمه الله ذهب في اعلام الموقعين الى جواز القراءة داخل الصلاة خلاص. لكن ابن عثيمين رحمه الله لما نص كلام ابن القيم او مالك كلام ابن القيم قال ينبغي ان يتواصل قدام العوام. لكن الراجح طبعا قول الجمهور, الراجح قول الجمهور. لكن ابن القيم مال او رجح جواز القراءة بقراءة شاذة في الصلاة, وده اللي مالي ليه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع خلاص. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نقطة مهمة جدا جدا جدا, ان احنا لو قلنا بجواز القراءة لا يصح ان تقرأ امام العوام حتى لا تفتنهم في دينهم. وده كلام متين جدا جدا جدا. مش معنى ان يجوز القراءة ان مش واجب عليك تقرأها خلاص. اذا لو تنزلنا بقول ابن القيم وده اللي قال لي الشيخ ابن عثيمين انه ده هو نفسه قال لا ينبغي القراءة بها فين؟ في الصلاة امام العوام. يبقى ما علينا. يبقى قول الجمهور ان قراءة الشاذة منين؟ ليست من القرآن. يبقى لا تقراها بره الصلاة ولا جوه الصلاة. وبعضهم زاد وقال ايه؟ تبطل الصلاة. خلاص؟ تعالى بقى النقطة الثانية اللي هي المهمة اللي احنا بنتكلم في الأصول. هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في إثبات الأحكام الفقهية؟ ده السؤال. زي ما قلت لك مفيش تلازم. يعني ايه؟ أنت منطقي كده وفوت تقول لي ايه؟ طالما الجمهور قال ليست من القرآن يبقى الطبيعي ان انت تقول ما يحتجوش بيها صح, ما هي مش قرآن صح ولا صح. لكن لا انقسموا. فعشان قلت لك مفيش تلازم بين جعلها قرآنا وبين اثباتها من مصادر التشريع ومن ادلة الاحكام الفقهية. يبقى والله كان في احترام مش قرآن ومش اقراها في الصلاة ولا جوه الصلاة, لكن هستدل بيها في اثبات الاحكام الفقهية. وضح نفس الكلام. انقسموا فريقين, الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية على جواز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اثبات الاحكام الفقهية رغم انها ليست من القرآن. يبقى الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية ذهبوا الى جواز او وجوب حسب الايه, يعني لو كانت واجبه يبقى واجبه, او يعني او بمعنى صح ذهبوا الى صحه الاحتجاج بقى حسب الحكم الايه ايه كانت واجبه او ندى او قصه ثانيه. يبقى عشان نصحح الكلام ذهبوا الى صحه الاحتجاج بالقراءه الشاذه في اثبات الاحكام الفقهيه. جمع غفير من الاصوليين وبعض فقهاء الشافعيه, جمع غفير زي الغزالي وزي الجويني وزي الرازي وزي الاميدي وزي ابن الحاجب وبعض فقهاء الشافعية ذهبوا الى عدم جواز او الى عدم صحة الاحتجاج من قراءة الشاذة في اثبات الاحكام الفقهية. خلاص. طيب تعالى نتكلم عن الحنفية والحنبلة اللي هم اللي فيه مشكلة شوية في الكلام. الحنفية والحنبلة قالوا ايه؟ قالوا مش قرآن والصلاة تبطل بيها. لكن جيتوا بالاحكام وقلتوا يصح الاحتجاج بيها, يبقى ده اللي محتاجين ناخد رأيهم او بعض فقهاء الشافعية. قال لك احنا قلنا هناخد بيها رغم انها ليست من القرآن لسببين, سببين مختلفين. يعني اول سبب ان هنعتبر القراءة الشاذة دي من المنسوخ لفظا وليس من المنسوخ حكما. مش في ايات منسوخة لفظا منسوخ حكما؟ قال لك من الله. قال لك ده احد احتمالات ان قراءة الشاذة منها من المنسوخ لفظا وليست منسوخ حكما. وطالما منسوخ لفظا يبقى ينفعش ايه؟ رافع الصلاة. وطالما ليست منسوخة حكما يبقى احتاج بيها. يبقى دي اول وجهة. ماشي؟ تاني وجهة الحنفية وحنفية كثير من فقهاء الشافعية قال لك هي مش قرآن لكن الصحابي نسبها للنبي. فما دام نسبها للنبي يبقى اكيد مصدرها النبي. مش قرآن تبقى خبر واحد.
أبداً نحب نفس النساء كان سألوا سؤالين نجاوبهم بس بسرعة عشان نكسب وقت. نسألوا عن بيع العراية بن زمانة، هي مش بيع العراية بن زمانة، ما هي بيع زمانة وبعد كده بيع العراية ونقول إن بيع العراية رخصة بن زمانة، فمش بيع العراية بن زمانة. بيع زمانة إنما هو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر. رحمك الله. بيع الرطب بالتمر من درجات نمو البلح الرطب وكذا التمر. خلاص فتمني عنا لعملين المماثلة العبان المماثلة في المية بعد شوية حجاش بغض النظر بقى. خلاص العراية نفس الكلام برضه، نفس الكلام هنبيع رطب بتمر، بس هنبيع تمر في الأرض برطب على رؤوس النخل. خلاص لحاجة الفقراء تاني، يعني بيع العراية هي احدى صور الزمانة، لكن للرخصة، لكن ايه للرخصة، هي في الحاجة للتفكر. واحد عنده تمر وما عايش فلوس يشتري رطب، فبنقول له بيع التمر اللي على الارض بتاعك بالرطب اللي على رؤوس النخل بالشروط المعتبرة في العراية من كرة الفقه. الشاهد من الكلام ان هنا تم بيع رطب بالتمر، فدي صورة مستثناء منين؟ من المزابنة. السؤال التالي، تعرف قول النبي مع سؤال النبي، طبعا ده سؤال كبيرة بس انا حبيت اشيل ايه سريعا عشان كلام الشيخ ده. دلوقتي لو كلام النبي خاص بالأمة وفعل النبي تعارض معاه، فمن احد المسالك ان احنا بنقول ان قول النبي خاص بالأمة والفعل، هنقول ان الفعل ده خاص بالنبي. مثال بس يعني اذا بيت من غائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. خلاص على كلام الشيخ، الشيخ بيقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الشرع، فاكن ربنا هو اللي قال والنبي هو اللي بلغ، فهنقول النبي داخل في هذا الخطاب، داخل في ايه؟ هذا الخطاب. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل انه مثلا استقبل او استدبر ستر النص، مش كلام، يبقى يجب ان التوفيق بين القلب والفعل بمثلا. لكن لما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اتيت الغائط فلا تستقبلوا القبلة، هقول قيدة مش داخل في النبي، خاص بالأمة فقط. فلما يأتي فعل من النبي يخالف هذا القول، هذا مش عيب اصلا، لان القول ده خاص بالأمة والفعل ده خاص بايه؟ بالنبي. يبقى انا ما احتجش بفعل النبي على الجواز عشان قال النبي بالأمة مش داخل فيه. عايز كلامك واضح ايه؟ لا يعني شيخ انا بشرح مسألة تعارض قولنا والفعل فقط، جبت كده نقطة معينة، ما قلتش كده مش كده خالص، دي مسألة عايز وقتها ان شاء الله. انا بشرح ايه معنى تعارض القول مع الفعل. لو انا قلت قول النبي خاص بالأمة مش داخل فيه النبي، هقدم قول النبي مش بالنا احنا. لكن لو قلت هو ده الراجع وده الشيخ اللي قاله وقال هو الحق ان كلام النبي داخل في النبي، يبقى لابد من الجمع بين القول والفعل ولا اقدم القول. نرجع بقى الكلام بتاعنا. فطبعا الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية المفروض يدافع عن الكلام بتاعهم. ليه؟ ان هم قالوا لا يصح الاحتجاج بالقراءة، لا يصح تلاوة قراءة شاذة عنها قرآن، ومع ذلك انتوا قلتوا يصح الاحتجاج ده في اثبات الاحكام الفقهية، فلا بد تقول لي مبرر، انت قلت مش قرآن يحتج بيه. قلت لك في مبررين مختلفين، اول المبرر وده اللي قاله ابن القيم ان هو المنسوخ حكم تلاوة لا حكما، من المنسوخ تلاوة لا حكما، يعني ايه؟ يعني لا يصح لي اقراها في الصلاة ولا برا الصلاة ولا جوه الصلاة، ولا بد من الاعتماد عليهم في اثبات الاحكام الفقهية. ده المسلك الاول. المسلك الثاني ان هقول الصحابي روى هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي خطأ قرآن، لكن مش ما دام انها خطأ قرآن انها تكون ملهاش يعني لم تذكر، لكن ذكرت على سبيل خبر واحد ده مسلك تاني. تاني دلوقتي بنقول مثلا قول ابن مسعود في قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ابن مسعود سمعها منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قال دي قرآن صح ام صح؟ احنا قلنا دي مش قرآن. فبنقول اه هي مش قرآن. بس ابن مسعود ما دام ده اللي سمعها منين يبقى هو الذي يمر في يثبت القراءة دي انها قرآن. لكن مش معناها ان انا احتج بيها بل هي خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ده مثلك تاني من مسالك الشافعيين الذات اللي هم عايزين يقولوا ازاي احتج بالقراءة الشاذة في اثبات الاحكام الفقهية رغم انها ليست من القرآن. واضح؟ لكن انت عايز اقول ايه؟ يبقى قالوا اه المفروض سباحة من النبي لكن مش قرآن. يبقى سباحة انها خبر واحد. يبقى تعامل معاملة خبر ايه؟ الواحد. ده مسلك الحنفية والحنين لو كثير في قنشة فعلية في تدميرها قالوا احنا مش هنقوا ولا في الصلاة ولا جوه برا الصلاة ومع ذلك يصح الاحتياج بنا على اثبات الاحكام الفقهية. خلاص؟ نرى بقى الكلام؟ خلاص ماذا تراه في هذا الفصل؟ اما ما نقل احدا كقراءة مستودعات المذكورة لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه. طبعا نترك في خلاف بس يعني خلاف يكاد يكون شاذ. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بانه ليس قرآنا؟ يبقى نترك في مسألتين. مسألة اولى هي قرآن ومش قرآن. المسألة الثانية هل يصح الاحتجاج بها مع الجزم انها ليست قرآن؟ قال جمع من اهل الاصول ده جمع غفير. يعني لو هتقدم ده غفير جدا الغزال والبيني والراجل والأميدي وابن الحاجب يعني غفير جدا. لا يجوز الاحتجاج به لأنه روينا على أنه قرآن. فلما بطل كلمه قرآن بطل الاحتجاج به من أصله. وقال طه بما من بقى الحنابلة والشافعية الحنابلة والحنفية وكثير من الإخوة الشافعية يجوز الاحتجاج به في أخبار الآحاد. خدت بالكم الكلام ده المسلك الثاني لانه لا يخرج عن كلمه مسموع من النبي. اه هو ابن مسعود سمع النبي وقال القران دي اخطا في كلمه القران. خلاص ده مش قران وسمع من النبي هتكون ايه؟ خبر واحد. واضح الكلام؟ كلمه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرئين عنه ويل هذا اختيار المؤلف وعليه سلامين من اخذ لهم التتابع في صوم كفاره جميل في قراءة ابن مسعود متتابعات وانجزمنا انها ليست من القرآن. في نقطتين. النقطة الأولى قال ابن القيم رحمه الله في معرض استدلالي على انها ليست من القرآن. بيقول بقى في الحديث الواحد مش المتواتر خلاص لو جه عدد كثير من الرجال قالوا بلفظة معينة وجه واحد زاد لفظة. بنحكم اللفظة دي شاذة مش زي الثقة. ليه؟ عشان عندي 10 وعندي 1. هل اللفظة دي اللي جت بحتج بها؟ بحتجش بها. فهو عايز يقول ده الأولى كمحدثين إذا كان الحديث الذي يقبل فيه الأحاد ولا يشترط فيه التواتر نرفض الأخذ لا قراءة ولا حكم الشاذ من الروايات فما بالنا التواتر نقبل فيه الشاذ. واضح من الكلام؟ يعني إذا كان ما لا مصدر في التواصل زي حديث الاحاد لو جه واحد خالف اقول لك لا انت كده شاذ ضد مين؟ ضد احاد. صح ضد ايه؟ احاد. صح. قال لك اهو اذا كان احنا بنرفض الشاذ في الذي يمكن فيه قبول الواحد فما بالنا التواصل يجيب شاذ. يعني انا واحد رفضت ضد 10 اقبل واحد ضد 1000 في الكلام. فده مسلك الجميل عشان نشوف مذهبه. خلاص ده الامر. الامر الثاني طيب معروف ان الحنابلة ابن حزم بيقولوا ان الامر المطلق على الفوض. طيب تعالوا يا حنابلة انتوا خليفة الحنابلة بجاز من المذهب بتاعهم فصيامه ثلاثة ايام متتابعات ما افرض احنا قلنا على مذهب الحنابلة ان قراءة الشاذة لا يصح الاحتجاج بها. طب هما ده مع الفوض صح تفرق في ايه؟ مش مزام على الفوض. على الفوض روا بعض. خلاص يعني فصيامه ثلاثة ايام مش كيف عند الحنابلة ابن حزم
ده على ايه؟ على الفاضي. هنفرض انا محتاج تمشي بقراءة شاذة. خلاص انا نجري هنبدأ من حد ان الامر المطلق على ايه؟ على الفاضي. خلاص هتفرق في ايه طالما لو ما خدش بقراءة شاذة؟ تمام. هتفرق في ايه؟ انا هبقاتل ما بصمت يومين. خلاص؟ وفتورت الثالث. انا كده قسمت. خلاص؟ لكن ما بصم تاني يوم ما عدش الاثنين. ما عدش الاثنين تصوم وخلاص. لكن لو انا احتجيت بقراءة متتابعات لو صمت اثنين وفتورت معوز لازم الاثنين تاني. والله صباح كلام. يبقى هم اي معهم هيتفقوا في الاثنية. في الايه؟ لكن مش هتفقوا في عجل الفتر. واضح الكلام؟ يبقى صدق المتابعات مجدعه بالاسمية. بالاسمية يعني. فلو انت فطرت على مذهب الاحتكاك بالقراءة الشاذة دي يبقى لازم تعيد. اما لو ما قلتش بيها وحتى اخدت بمذهب انها الفور اخ ما فيه الاسم. لكن ما تعيدش. كذلك في قضاء رمضان فعداته من ايام اخر متتابعات. لو احنا قلنا بالقراءة دي لو واحد صام خمس ايام مرض يلزمه يصوم خمس ايام سبعة. طب كم اربعة وفطر واحد؟ لو على القراءة دي باهتمام بقراءة سجدة يبقى لابد من اعادة الاربعة ايام تاني. اما على وجه ابن حل انه قال لا اقصى فيها يقسم لكن ايه ما يعيدش. كلام ابن الوحشي. طيب ايه انا بميل لعدم الاحتجاج بين الصلاة. يعني كلام الجويني بصراحة كلام متين يعني في الاستدلال يعني. فانا لكن بلا شك الاحوط 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 حاجة والارجح حاجة. الاعرف عمل بيها لا شك ان كده كده انت كده حصلت ثلاث ايام مثلا صح؟ صوم وتقدر خلاص يعني كده كده حصلت. يعني اللي هيقول ما تحتاجش بيها مش هقول لك انت غلطت في الصوم بتاعت ليه؟ مش هقول لك انت غلطت. فالاحوط العمل بها لكن الارجح خلاص يلزم بيه عدم الحاجات بها. ده اللي بميل ليه. وان كان انا قلت لك الحنفيه والحنابله وكثير من فقهاء الشافعيه على صحه الاحتجاج بها. خلاص؟ واضح الكلام؟ وقت الشيخ بعد كده هيتكلم في الحقيقه والمجاز ومحكم التشابه. مش عارف. انا بغض النظر عارف بقى انا هقف عيسى الشيخ ليه هو بقى الشيخ يقرر بقى حيراه مش حيراه. ماشي؟ عشان ايه انا شايف يعني يبقى المره الجايه هنقف عند هنا والشيخ بقى يقرر المره الجايه ان شاء الله على موضوع هيقراه مش هيقراه. ماشي؟ في بقى نقطتين قلت هقول لهم اخر المحاضره. اول حاجه في تعريف السبب والشرط والمانع كان في بعض الاخوه ذكرني النقطه لو وجد بعض السبب ولم يوجد سبب اخر. احنا قلنا تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. خلاص؟ فقلنا سبب زي المثال وسبب تاني الحول. فقال لي وكان صح فعلا قال لي لو جه المثال وما جاش الحمل فهنا وجد السبب ولم يوجد الحكم. ثم قلت له في قيد كنت تقول فعلا هو قيد لذاتي يعني لذاتي ولا دلوقتي. وده مش انا قلت لدماغي ده انا رسول قليل يعني. هنقول هنضيف ما يلزم من وجود الوجود لذاتي ويلزم من عدم لعدم لذاتي. لو هذا يعني الكلام ده هنعتبر يبقى هنزود كلمه لذاتي في الطرفين في السبب. خلاص؟ يعني الكلام عايز يقول لذاتي اكن مفيش اسباب اخرى اكن هو ده السبب الوحيد. يعني تعالى في المصاب وجد المصاب وما جاش الحول هتجد السفن. طب ما انت كده وجد السبب ولم يجد الحكم صح ولا صح؟ يبقى تعيد السؤال كده اختلنا مش انا ما يلزم من وجودي الوجود. وجد المصاب مش مصاب صاب وجد الحكم لا يبقى كده ده السبب غلط. يبقى لما احط لذاتي يعني عايز اقول واكيد مفيش غير السبب ده فقط. واضح مش واضح الكلام؟ لكن مثلا في مثال ده كان عندي هنا كان سبب ايه؟ اللي هو المصاب ومرور الحول. طب مرور الحول وانا معيش فلوس مفيش زكاه. يبقى مرور الحول ده
سبب لذلك حديث ما يلد من يهود يهود بذاته. طب حد يفكرني في العكس لا. ويلد من عدم الى عدم من ذاته. عايز حد يجيب لي مثال تاني. من ذاتي بقى. فكر بقى. عايز امثال يلد من عدم العدم من ذاته. دلوقتي السبب في الوجود في واحد واحد في الوجود وجد السبب ولم يمر الحوض صح؟ في انتهى. طب تعالى بقى الجزء الثاني السبب حاضر الصحارة ويلزم من عدم الى عدم. انا زودت كلمه ايه؟ مثال زودت كلمه زود يعني كلمه ايه؟ لذات. عايز مثال عدم السبب ها ولم يمر الحوض زي ما وجد السبب ولم يمد الحب صح من صح الكلام عشان احقق كلمة لذات في الطرف التاني. فاهمين السؤال؟ جميل السؤال. ما هو السؤال اللي فيه مش هتعرف تجاوب. يعني عايز مثال عدم السبب ووجد الحب زي ما وجد السبب وعدم الحب عشان عايز احقق مثال لذاته. مش هتيجي؟ لا هتيجي. شو هات لي طبق قولي وطبق الكلام. لما طبق طرف السلب في الطرف الموجب طبق لي في طرف السلب. ايه؟ لا. لا. دلوقتي لا. كفارة الظهار مش مئات رقبة ثم ثم ثم. طب واحد ما ظهرش. طب ايه كفارة؟ طب فيك في رمضان. جمع زوجته قصدي. جمع زوجته. نفس الكفارة هي ايه؟ يبقى عايز اقول هي مش عدم السبب تظهر لكن وجد الحكم بحالة ثانية. لذلك ويلزم من عدم الى عدم ذاته. يبقى ما ظهرش تلزم الكفارة لكن ما ظهرش وجمع زوجته في نهار رمضان تلزم الكفارة عشان سبب اخر. يبقى خد بالك في طرف الوجود السببين معا فرض عدم السببين بدليين ده او ده معايا. لكن فرض الوجود لابد يتم مع بعض نصاب والحول نصاب والحول. لكن في طرف العدم هذا او هذا بدل ما هذا من عدم هذا من ذاته عدم هذا لكن يوجد سبب اخر لازم منه نفس الحق. فهنا عدم السبب لكن وجد الحكم لسبب اخر. السببين مختلفين مش مختلفين لكن حكمهم ايه؟ واحد. يبقى هذا يلزم من عدم الى عدم لذاته. خلاص؟ ماشي؟ طب في الشرط اضيف لذاتي فين؟ في اول فقره ولا في ثاني فقره ولا في فقرتين ولا ما فيهاش خالص؟ فهمت السبب؟ مش السبب؟ ما يلزم من وجودي للوجود لذاتي ويلزم من عدمي لعدم لذاتي. تعالوا نعرف الشرط عشان ما تلخبطش اي فقره. هنقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمي لعدم ولا يلزم من وجودي للوجود. السؤال بتاعي هضيف لذاتي في فقره ما يلزم من عدمي لعدم ام ولا يلزم من وجودي للوجود ام في الاثنين زي السبب ام لا في دين ولا في دين؟ قول يا عم الشيخ. فاهم؟ اه لا اما تقول لي ذاتي يعني مفيش سبب غير ما عشان كده قلت كلمه ذاتي. ما لو انا ما حطيتش ذاتي سؤال تسالي بقى يا ريت انا دلوقتي ما حطيتش ذاتي تسال سؤالك يبقى سؤالك محلي صح؟ حطيت ذاتي يبقى بغض النظر عن النصاب يبقى خليك نسبيا كده اقول الذات بتاعتي من وين حاول حتى لو معاك جنيه يقولك لذاتي بغض النظر عن ايه؟ عن النصاب. وكذلك في النصاب كافي بغض النظر عن ايه؟ حاول يعني اكنه هو السبب الوحيد. نرجع بقى السؤال بتاعنا فكر بس هتلاقي ايه؟ حضيف لذاتي في اول فقره ولا في فقره ولا في اثنين ولا مش حضيفها وليه؟ ما الفقرة الأولى ما يلزم من عدم فقرة تانية ولا يلزم مدير الوجود. طب التانية ما تتحطش ليه تتحطش ولا يلزم مدير الوجود؟ طب ليش بقى نحطها ليه؟ اذا كان اصلا لا يلزم مدير الوجود مدير الصحة اذا حطها في الطرف الذي يلزم وكذلك في المانع طرف طرف ايه؟ الذي يلزم يلزم وجود العدم لذاته اما الالزم دي نسخة مش لازمة صح ام صح الكلام؟ ده كده واصل لا يلزم طب عايز مثال ما يلزم عدم العدم لذاته ده الشرط هات لي بقى مثال ده الطهارة لا واحد ما توضاش تصحى وتطلع بطلب لكن تأمل من عذر هو خايف ده ما توضاش صح لكن وجد بديل شرعي اخر وزي ما قلت لك في العدم هنحط ايه بدل وفي الوجود هحط ايه مع ده وده خلاص كام رقم وحش ده رقم وحش طيب ده اول نقطه عايزها النقطة الثانية اللي ممكن تسأليني فيها أصلا هيبقى في الطرف اللي فيه ديوت لا أنا مش عارف أنا بحس معاكش أنا عايش فيه اللي تسأل الجد ده يسأليني فيه بقى لما اتكلمت عن مذهب الحنفية المرة اللي فاتت خلاص أو مذهب الشافعية لما فرقوا بين النهي لوصفي والنهي لغيري الحنفية الشافعية الاثنين متفقين على النهي لغيري بس اللي يقتضي ايه؟ يا عم تشوف ورقة الكتابة انت بتبص بتشوف صحة صح؟ لكن في الوصف الشافعية اختار البطلان والحنفية في الفساد ده اعتبس من فرق بينهم ده اعتبس من فرق ايه؟ بينهم من فرق الفساد يعني يعني تنزل كده الحنفية على البطلان او الشافعية على الفساد عشان بس عايز افرق خلاص؟ النقل الوصفي قال الفساد الاثنين تنزل بس معايا خلاص والله اللي غير ايه قال بالصحة الضابط اقول ده نهي الوصفي وده الغيري صح يعني انت ايه ده اللي انا بقى اصلا فيكم تسألت السؤال ده يعني انا نسيت اقوله بس اسألوه انت اقول ده نهي الغيري او ده نهي معنى مجاور وانت نهي الوصفي الضابط عندهم عشان اقول ده نهي الوصفي وده الغيري عشان اقول ده باطل ولا صح مع الاسم فانتوا كانت ايش كلام مش فاهم وقت الشافعية عندهم النهي الوصفي يقتضي ايه مطلق النهي الوصفي يقتضي ايه مطلق النهي الغير يقتضي ايه صحة مع الاسم خلاص او الصحة وخلاص دعك بس الاسم خلاص حنفية النهي الوصفي يقتضي ايه مطلق النهي الوصفي ايه فسرات النهي الغير يقتضي ايه صح يبقى الاثنين الشافعية والحنفية متفقين على ان النهي الغير قد ايه صح والاثنين متفقين على النهي الوصفي حيبقى فيه خلل سواء باطل او فاسد ده اختلاف بينه دعك بس من تخليه لان انا انتهى من الفات انا سألي مش كده انت انا كحنفي او شافعي اقول ده نهي الغيري او نهي الوصف فهمنا الكلام عشان اقول ده يصح مع الاسم او باطل او فاسد حتى انا ده حنفي او شافعي فين الكلام فيش الكلام انت قول ده ده وانت قول ده فين السؤال طبعا ما حد يجاوب ها يا ريما انا عارف انا انت قول ده ده نقص ده مغاير انا حاجة او شافه ده هتبني كده خلاص عندك ده ساعة تلاقي من جمع صح ده جاهز مش جاهز اصلا ده انا بقول ان ده اصلا جاب مجاز خلاص انا هتم الوصف ايه الفرق هم عندهم غير هم عندهم غير هم عندهم غير وبيع التمر جاز مجاز لكن بيع التمر بالتمر ده مش جاز واصل بيع التمر جاز مجاز واصل بيع جاز مجاز هم سموا بيع التمر بالتمر تفاضلا نهي الوصف وسموا البيع ساعة النداء نهي لغيره انا بقى افرق ازاي طب قول لي بقى قول بقى كلامك صح قول بقى
انا الفرق بين الكلام صح، بس انا عايز اعرف، انا دلوقتي عايز اعرف انت قول ده نص من غيري فجاه ده عشان تفرق بين النهيين، لكن انا عايز اقول انت ده نهي لطفي نهي غيري، فهمت؟ عشان احكم بده صحه مع الاسم، واحكم ده بالفساد لو كنت حنفي او بطلان لو كنت شافعي. هو ده اللي بيقوله، طب ما هو ده اللي قاله، طب ما التمر ينفع، ينفع تباع تمر بتمر تفاضله، ينفع. خلاص الكلام النهي بغير، لو انا طلعت عله من الحكم خلاص بقت هي السبب، انا بتكلم على كلامنا انت مش ده المذهب، انا قلت من كله ازاي افرع على المذهب هؤلاء، ما بقولش الراجح ايه، خلاص لو طلعت عله من الحكم من نهي ده مع قولة المعنى يبقى نهي لغيره. تعالى الكلام، قال لك البيع ساعة النداء لعلة التشاغل عن الصلاة، لذلك قال لك لو انت بعت دون ان تتشاغل باعك صحيح. ازاي؟ انا ماشي لو انت رايحين نصلي وقيمة الصلاة ماشي اهو معاك موبايل تشتري يبيع تشتري بعت، لا تأخرت ولا تشغلت ولا حاجة، دي الان يجوز. ليه؟ لان العلة هنا ايه؟ مرتفية خلاص؟ فالعبرة بالنهي لغيري ان تكون هناك علم. الطلاق في الحي مثال، جعلوا نهي لطفي نهي لغيري مع انه منهي عنه، بعضهم قال لك بيفيد نهي لطفي. ايه الفرق بين بيع التمر بالتمر تفاضلا والطلاق في الحي؟ ده لطفي لطفي، فشال ده مش لطفي ده لغيري. لغيري يعني ايه؟ قال له عشان تطول عدة على المرأة. فكل ما تطلع علة معقولة المعنى من امر من نهي يكون ده ايه؟ نهي لغيره. زي الصلاة في الارض المغصوبة من اجل ايه؟ الغصب. فلا عشان انا مش بقول راجع ايه؟ انا عشان افرق لك لو انت حنفي او شافعي انت قول ده نهي لوصفي وده ايه؟ لغيره. مش طيب. بيع التمر بالتمر موافق عليه؟ تفضلوا؟ بيع التمر بالتمر تفاضله ده منع عن وصف مش منع عن وصف. طب بيع التمر بالتمر متماثلا ساعة النداء انا هتمني اهل الوصف. هو بيع التمر بالتمر غير جاهز مش جاهز؟ ايه الفرق؟ ما الفرق بين بيع التمر بالتمر تفاضله وبين بيع التمر بالتمر تماثلا ساعة النداء؟ هو معايا الاصل بيع التمر بالتمر مش التماثل ده صح؟ مفيش مشاكل صح؟ طيب بيع التمر بالتمر تفاضلا ينفع؟ طيب بيع التمر بالتمر تماثلا متناسب ساعة النداء ينفع؟ ما ينفعش. خلاص ده تمر بتمر وده تمر ايه؟ بتمر. الاولاني نهي لطفي والتاني نهي لغيره، مع ان ده تمر بتمر وده ايه؟ تمر بتمر. انا كحنفي وشافعي انت قول ليه انا قلت في الاولاني ده لطفي والتاني لغيري مع ان الاثنين طمر بطمر؟ فهمت السؤال؟ الاولاني طمر بطمر تفاضلا والتاني طمر بطمر تماثلا ساعة النداء، ده ليه منهي عنه وده منهي عنه، ده طمر بطمر وده طمر بطمر، بس الاولاني لطفي والتاني لغيري. ليه لغيري؟ لانه معقول المعنى، المعنى مجاوب. ايه المعنى؟ الانشغال عن الصلاة. لذلك بعضهم الحق اي عقد يتشغل عن الصلاة سواء عقد ايجار او عقد نكاح، وبعضهم قال يجوز البيع ساعة النداء لو لم يكن فيه تشاغلا. انت رايح تصلي وماشي بالطريق، بعت الموبايل، ركب العربية، ركب الاتوبيس، راح تصلي، قعد كده كده في المحطة الجاية، ما بتعملش حاجة، هتعمل ايه؟ معاك موبايل، معاك ساعه بيع، وكان انت معاك ساعه شكل هو صح، فاقول لك التبيع فعندك ده لعدة التشاغل، لعدة ايه؟ التشاغل. فبيع التمر بالتمر في الفوضان نهي عنه الوصفي، وبيع التمر بالتمر تماثلا ساعة النداء نهي لغيره او لمعنى مجاور. ليه؟ قد يوجد هذا الامر ولا للحكم، وقد يوجد الحكم ولا هذا الامر. زي ايه؟ عايز اقول اي عقد نكاح او ايجارة فلا تشاغل، خلاص حلت منفعش. وكذلك اي بيع مفيش تشاغل، نزال ينفع.
الرابع ايه؟ فيستغفر عن النداء. فين كان؟ ها؟ نعم. لا يا عم الشيخ بقى صنط الدين اكتب بقى
تكتب بس قول لي الضابط ان يفقد علة بقى الكلام واضح يعني علة تقدر تستنبطها تستنبطها من النهي يبقى نهي لغاية او لبعض خلاص لا عايز اقول ممكن ينفك بقى ليه موضوع زكاة الجهة بقى عايز اقول ممكن يوجد التشاغل ولا يوجد ايه
بايع
وممكن يوجد بايع ولا يوجد ايه التشاغل موضوع زكاة الجهة خلاص ده كلام بس انا حبيتات بالمعنى التاني فهمت كلام؟ خلاص زي سؤال؟ لا انا مضغش راجع ايه بقى انا دخلش في الراجع انا حبيت اوضح لك ايه الفرق بين النهي الوصي والنهي الغيري عند الحنفية والشافعية فهمت كلام ازاي؟ بس لا الراجع عدم تفريق بين الوصي والذاتي لا الضابط التفريق ضابط الضابط الصحيح بس فرق في الحكم الفقهي انا فرق بس ممكن يكون ده باطل ولا فاسد مش فاهم لا الضابط مفيش مشاكل مش كده الحكم يا عم انا هعتبر نهي الغير زي ما اعتبر انا شافعي خلاص بس دي اعتبر شافعي هقول لك ده نهي وناهي بس ده صحيح عشان العله وده باطل ايه المشكله كده مفيش مشاكل لكن تعال بقى الحنابلة عندهم نفس الكلام بس برضه باطل يبقى انا بقى الغرض من القصه دي كلها اقول لك ازاي تفرق بين النهي الوصفي والنهي الغير يعني ينطبقان ممكن يختلفون زي الطرف الحي زي الطرف الحي جم ايضان الشافعية قالوا الطرف الحي نهي الوصف وانتوا قلتوا يا شافعية الطرف الحي دي ايه يقع يبقى انتوا كده خالفتوا كلامكم صح او مش صح؟ قالوا لا ده مش نهي الوصف ده نهي ايه؟ لغيره عشان من اجل تطويل العده على اساس ان الحيض ده ساعه الطلاق مش محسوب في العده فانت هتزود العده على المراه فقال لك لعله معينه فصار عند الشافعيه نهي ايه؟ لغيره مفيش الزام لكن لو في الزام هم يعترفوا ان ده نهي الوصف فهمت كلام؟ نعم اعتبره كده اعتبره كده اقول لك اعتبره كده اعتبره كده اعتبره كده او ده ما قالوا في الجهة قد يوجد الحب ولا يوجد العلة او يوجد العلة ولا يوجد الحب لا زي المثال بتاع البيع قد يوجد التشاغل ولا يوجد بيع تتشاغل بعقد ايجار بعقد انكاح بيتكلم وخلاص ده مش تشاغل وقد يوجد البيع ولا يوجد تشاغل وانت رايح تصلي بعت الموبايل فهمت قصدي ايه؟ نعم يا مشيخ. بقى رجل كده بالظبط يعني انا قربتها لك هو الاصل في الجهاز يا اخوانك ده الاصل